بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال المصنف شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يورد أقوال الأئمة رحمهم الله في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وأنها ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وإراده لهذه النقلات كما قلنا لكي يبين المنهج الحق الذي عليه عامة العلماء والأئمة، ولكي يرد على الأشاعرة ومن قبلهم الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى ونفوها وأولوها أو يعني جعلوها تدل على المعنى الغير صحيح. فهو رحمه الله أكثر من هذه النقولات عن الأئمة ليبين لهم أن عامة وغالب الأئمة على خلاف ما أنتم عليه من باطل، فما عليكم إلا أن تتركوا باطلكم وتتبعوا هدي العلماء. ويعني ساق كما مر معنا في الدرس الماضي قول أبي حنيفة ومن قبله كذلك ابن الماجشون، وهنا أيضا يسوق أقوالا أخرى لأئمة آخرين فيها بيان أنهم كانوا يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ومن ذلك صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا يغلظون على المخالفين في هذا الباب، وأن كل من خالف ويعني أنكر صفة العلو وما تقتضي فإنهم كانوا يعاقبونه، كما حصل هنا في ما يعني حصل مع قاضي الري، حبس رجلا في التجهم، يعني لأنه قال بقول الجهم فتاب، زعم أنه تاب، فجيء به إلى هشام ابن عبيد الله الرازي ليطلقه، لكن هنا وظيفة القاضي أن يعني يتأكد من صدق توبته، هو يدعي أنه تاب فيريد أن يتأكد هل تاب من هذا المذهب الباطل أم لا، فسأله فامتحنه هشام فقال: تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ تشهد أن الله على عرشه كما بيّنت النصوص بذلك، الرحمن على العرش استوى، تشهد أن الله على العرش أنه في السماء وأنه بائن من خلقه. إيش يعني بائن من خلقه؟ يعني غير مختلط بهم سبحانه وتعالى، وليس هو في كل مكان كما تقوله الصوفية وعقيدة غالب العوام. الله في السماء يعني في العلو، الرحمن على العرش استوى، بائن من خلقه يعني غير مختلط بخلقه، ليس هم فيه ولا هو فيهم، كما تقوله الحلولية والاتحادية وغيرهم. فتشهد أن الله على العرش مستوى على العرش، يعني يقتضي ذلك أنه غير مختلط بخلقه سبحانه وتعالى، له صفات الكمال، كيف يختلط بالنقص؟ حاشاه سبحانه وتعالى، له المثل الأعلى. فقال له: تشهد أنه على العرش وأنه بائن من خلقه؟ يعني السني صاحب النية الحسنة والقصد الحسن لو قال: أنا أشهد أن الرحمن أو أن الله على العرش، ويفهم ما معنى العلو، هذا يكفيه. لكن لما يأتي من أمثال هؤلاء ممن وقعوا وولغوا في بدعة التجهم فلا بد من أن يعني نستفصل منهم أكثر وأكثر. فزاد بهذا على السؤال بهذا السؤال، قال له وأنه بائن من خلقه، فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. هذه توبة صادقة. هل هذا رجع إلى مذهب السلف أم لا؟ عرف أنه لم يرجع وما تاب التوبة الصحيحة النصوح المطلوبة، لأنك إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى العرش هذا يقتضي أنه إيش؟ بائن من خلقه. فيقول أشهد أنه على العرش لكن لا أدري ما بائن من خلقه، هذا تلاعب وليس بتوبة. لذلك قال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. فهذه النقلات الشاهد منها أن شيخ الإسلام يريد أن يبين مذهب السلف في صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه النقلات التي مرت معنا، وستأتينا نقلات كثيرة عن يعني عن السلف، هي موجودة عنهم و يعني موجودة ومسطورة في كتب السنة، مسطورة في كتب السنة المسندة مفصلة جاءت بالإسناد عنهم رحمهم الله، فلا مجال في الطعن فيها. نعم.
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق.
روى يعني هو ينقل الآن ما يذكره الهروي رحمه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، فيذكر ما نقل عن الأئمة. نعم. وروى
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء طليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأمثال.
هذا لازم من يقول، لازم قول من يقول إن الله في كل مكان، هذه كلمة كفر. إن الله في كل مكان، لا، الذي يقول هذه الكلمة لا يدرك خطورة ما يقول. هل تدري ما معنى في كل من الله في كل مكان؟ يعني والعياذ بالله في الأماكن القذرة. هل يقول هذا مسلم؟ أبدا. في كل مكان الله سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلمه في كل مكان. إيش يعني علمه في كل مكان؟ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية. هذا معنى علمه في كل مكان، هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان. نعم، ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب أن نعتقده، ومن شك وارتاب في هذا فهو كما قال هنا يعني ينطوي على عقيدة جهمية رديئة، ضال هالك مرتاب، لأنه يريد أن يمزج الله بخلقه والعياذ بالله. إذا قال هذه المقالة نفى العلو، إذن الله عز وجل في وممتزج مع خلقه، نسأل الله عافية والسلام. نعم.
وروى أيضا عن ابن المديني، لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
يعني هو معهم سبحانه وتعالى بعلمه، ومع ذلك هو فوق العرش. لا حول ولا قوة. ليش تطفيهم يا أخي؟ الله يسامحك. لا إله إلا الله. ما تقول نبهناك أكثر من لا تفعل هذا الفعل. نعم.
وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله.
نعم، انظروا كيف يعني كلام السلف في حق من يخالف صفات الله سبحانه وتعالى، خاصة مسألة العلو. نعم.
وروى أبو القاسم اللالكائي،
هذا صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، كتاب عظيم يعتبر من أخص كتب السنة التي فيها توضيح وبيان الاعتقاد. يعني ينبغي ويجدر بكل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب أولاً، ثم أن ينظر فيه ثانياً، فيطلع ويقف على كلام السلف والأئمة في يعني ما يتعلق بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. كتاب نفيس مسند، يعني ذكره هذا الإمام، ذكر فيه يعني جملة كبيرة من كلام السلف فيما يتعلق بالاعتقاد، خاصة في مسألة العلو وغير ذلك. فهذا كتاب يقتنى، وينبغي على كل طالب علم أن لا تخلو مكتبته من مثل هذه الكتب. وكما مرت معنا السنة للالكائي، السنة الخلال، سنة لعبد الله بن أحمد، الإبانة المبطل، شريعة الأجري، وغير السنة لابن أصول السنة لابن أبي زمنين، وصريح السنة للطبري، وغيرهم يعني من غيرها من كتب السلف. لا بد يعني أن يكون عند كل طالب علم جملة من هذه الكتب التي هي متخصصة في بيان اعتقاد السلف بالطريقة المسندة. يعني ميزة هذه الكتب الإبانة لابن بطة وغيرها مسندة بالإسناد، كلها مروية بالإسناد، هي من أول الكتب التي ألفت في هذا الباب في هذا الفن، فهي كتب مسندة، بخلاف مثلا عقيدة الصابوني أو غيرها من اعتقاد ما تجدها فيها الإسناد مثل هذه الكتب الأول. الخلال وغيره جمعوا هذه الآثار عن السلف مسندة بالإسناد، يدلك على مدى اعتناء السلف ب يعني بأقوال الأئمة في 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 الاعتقاد مسندة يذكرونها لك. فالشاهد انه لابد يعني من يعني اقتناء قدر يعني ما يمكن لطالب علم ان يقتني مثل هذه الكتب، كتب السنة. نعم.
وروى ابو القاسم اللالكائي صاحب ابي حامد الاسفراني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء.
نعم. ومقصوده هنا أنهم لم يفسروا، أثبتوا هذه الصفات من غير تفسير. يعني إيش تفسير لي أو الكلام فيه والخوض في كيفيتها، أما بيان معناها فهو أمر مطلوب لا بد منه. فتفسير معنى الاستواء، صفة الاستواء أنه العلو، هذا لا بد أن تفهم هذا المعنى. استوى يعني علا وارتفع، ولا بد أن تفهم أن لله صفات تليق به، صفة اليد على الوجه اللائق به. أنت تفهم ما معنى اليد لما نقول يد الرحمن، مفهوم المعنى ولا ما هو مفهوم؟ ولا طلاسم مفهوم المعنى، يد تفهم المعنى، لكن لا تخوض وتتعمق في أكثر من ذلك، ولا تدخل في التفسير الذي لا يجوز لك. ما هو التفسير الذي لا يجوز لك؟ أن تتكلم فيما لم يرد به النص، أن تتكلم في الكيفيات وتخوض وتتعمق وتضرب لله الأمثال، هذا الذي لا يجوز لك. وتفسيرها إمرارها على يعني أمرها على كما مر معنا في الدرس الماضي، إمرارها على المعنى الثابت لها، هذا هو المقصود. ولا تزيد أكثر من ذلك، ولا تغلو فتشبه، ولا تجفو فتنفي، فتفهم كما فهم الأولون وتثبت كما أثبتوا دون خوض ولا تعمق، لأن الجهم كما ذكر هنا والعياذ بالله سلب عن الله سبحانه وتعالى جميع الأسماء والصفات، فوصفه بصفة لا شيء، كما قال، يعني هو المعدوم، يعني هذا معنى كلامي، أنه معدوم، أن الإله في عند الجهمية معدوم والعياذ بالله، الذي ليس له صفة هذا معدوم، ما له ولا صفة. هل يتصور شيء ما له ولا صفة؟ ذات ما لها ولا صفة؟ لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا فوق ولا، هذا في الحقيقة خلاصة قولهم، أنهم يقولون إله معدوم، ما في إله، صفوا إلهكم ما له وصف، إذن ما في إله. لذلك قيل كما قلنا، قالوا الجهمية يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون ماذا؟ صنما. نعم.
محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، فقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير، أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات، بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
يعني لا تفسر كتفسير الجهمية. إيش فسر الجهمية؟ الاستواء بالاستيلاء، هذا لا يجوز لك. فسروا المعتزلة وغيرهم اليد بالقدرة، هذا لا يجوز لك. السمع والبصر بالعلم، هذا لا يجوز، ونحو ذلك. الغضب إرادة انتقام، هذا التفسير هو الذي عناه وحرمه السلف. نعم. من غير تفسير، وأيضا تفسير باطل أو الخوض في الكيفية، فالعبارة تحتمل هذا وهذا. نعم.
وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره،
وأن وقرب غيره
ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره،
غيره يعني تغير الحال. العباد يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يدرون أن الحال سيتغير، لكن يعني قد ظهر عليهم يعني اليأس أو التذمر أو نحو ذلك، فالله عز وجل يضحك على الوجه اللائق به من قنوط إياس عباده وقرب تغيير الحال وقرب غيره. نعم.
وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها،
يعني تفسير الجهمية كما قلنا، وما أدركنا أحدا يفسرها، يعني بتفسير أو على نحو تفسير الجهمية، أو يعني تفسير الكيفية أو الخوض في الكيفية، يعني يحتمل هذا وهذا. ما أدركنا أحدا يفسرها يعني تفسير جهمية، أو يفسرها يعني يخوض في الكيفية. نعم.
أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية.
نعم. وأبو عبيد هذا القاسم سلام أحد كما قال المصنف هنا أحد الأئمة، أحد أعيان الأئمة الكبار رحمهم الله، له يعني تصنيف نافع في الإيمان وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب يعني نفيس عظيم، يعني من أجمع الكتب أو الرسائل التي فيها تقرير مذهب السلف في الإيمان والرد على المرجئة، كتابه مختصر نفيس. نعم.
وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، عنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أنه نكره
أن
أراد ابن المبارك أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.
نعم، إذن يعني قوله هنا يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عن صفة الرب، فقال له عبد الله مبارك وأنا أيضا أشد الناس كراهة لذلك، يعني أنا مثلك أكره أن أتكلم في صفة يعني لم تثبت، فلا يعني أثبتها لله لأنها غير ثابتة، لأن هذا الباب ماذا؟ باب توقيفي، لا يجوز يعني الناس أن يخترعوا لله أسماء لم ترد في الكتاب والسنة من عند أنفسهم، فما جاء في الكتاب والسنة اقتصرنا عليه ولا نتجاوزهما. يعني أكره أن أتكلم في الصفات بغير علم، هذا هو المقصود. فقال له المبارك وأنا مثلك، لأن هذا الباب لا يجوز لنا أن نخوض فيه إلا على وفق النص، إلا على وفق أن نتكلم بما تكلم به النص. أما نأتي نصف الله صفات لم ترد، نصف نسميه بأسماء لم ترد، هذا الذي لا يجوز ولا نخوض فيه. وقد تساهل كثير من الناس في إيش إثبات أو يعني اختراع أسماء لله غير ثابتة، وهذا نوع من إيش أنواع الإلحاد في أسماء الله. مع الأسف إن كثير من الناس لا يتحرون هذا الباب، يسمعون الناس يقولون أسماء لله فيقولون دون تثبت، مثل أسم ساتر، كثير من الناس يدلون هذا الاسم يا ساتر يا ساتر. طب هل سألت نفسك سؤالا قلت هل هذا ثابت الاسم لله سبحانه وتعالى؟ الكل يقول يا ساتر، آباءنا أجدادنا كل الناس يا ساتر، هل هذا ثابت لله؟ اسأل نفسك هذا السؤال، أو تعال اسأل المختصين، هل اسم ساتر ثابت لله سبحانه وتعالى؟ إذا رجعنا إلى النصوص لا نجد أن هذا ثابت لله سبحانه وتعالى. اسم الساتر القديم، هل من أسماء الله القديم؟ ليس القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فكيف تسمى الله سبحانه وتعالى بأسماء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة؟ ما في ساتر ولا قديم ولا من هذه الأسماء الغير ثابتة. فننتبه، لا يعني نسمي الله إلا باسم إيش قد ورد. والنصارى، لأن هذا في تشبه بالنصارى، يسمون الله إيش الأب، أليس كذلك؟ الجهمية أو الفلاسفة يسمون الله سبحانه وتعالى بالعلة الفاعلة أو واجد الوجود ونحو ذلك، أو الفيض المؤثر أو نحو ذلك من هذه الأسماء. هذا فيه تشبه بالنصارى، فيه تشبه بالمشركين أيضا الذين ألحدوا في أسماء الله وأخذوا من أسمائه جعلوها أسماء للآلهة الباطلة، العزة من العزيز ومنات من الإله ونحو ذلك. فننتبه في هذا الباب، هذا باب خطير، لا يجوز لنا أن نتكلم ونسمي الله باسم لم يرد، باسم لم يرد لله سبحانه وتعالى. هذا يتطلب منا أن ندرس أسماء الله لكي ندعوه بها، لكي ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني الواردة في الكتاب والسنة. أما أنك تدعو الله عز وجل بأسماء لم ترد هذا لا يجوز. نعم.
وروى عبد الله ابن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له لماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
وهذا قول العلماء قاطبة، أن الله تعالى فوق سماواته كما قال، مستوى على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول إنه ها هنا يعني مختلط، إنه ها هنا وها هنا يعني مختلط بالمخلوقات كما تقول الجهمية إنه في كل مكان وعياذ بالله. وبعض الجهمية قالوا بنفي النقيضين، بعض الجهمية قالوا بنفي النقيضين، يعني قال الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوقه ولا تحته، ولا بائن ولا محيط، ولا متصل ولا منفصل، وكل هذه الكلام الباطل يعني قالوا في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة أشد، يعني نفي النقيضين عن الله سبحانه وتعالى أشد كفرا من القول في أنه في كل مكان. فهم على طوائف عدة، نهاية أقوالهم تؤول إلى الكفر والعياذ بالله وإنكار وجود الرب. نعم.
وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء.
نعم، هذا مآلهم إلى إنكار وجوده.
وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء.
يعني أن الجهمية في هذا الباب أشد كفرا من اليهود والنصارى. كيف هذا؟ يعني لأن لما أنكروا علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء كانوا أشد كفرا من اليهود والنصارى، لأنهم نفس اليهود والنصارى على كفرهم وما عندهم من كفر وضلال. إذا سألتهم أين الله سبحانه وتعالى، أو إذا سألتهم عن الله سبحانه وتعالى، يقولون في السماء، أو تجدون في أدعيتهم أو في دعائهم يعني يتجهون إلى السماء وينظرون إلى السماء، أو يدعون من في السماء. فهم يعني يثبتون العلو على العموم أو على الإجمال، لكن الجهمية لا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى وأنه ليس في السماء ليس في العلو. فكانوا في هذا الباب أشد إيش كفرا من اليهود، لأنهم أنكروا العلو، واليهود والنصارى في هذا الباب أشد أو أخف كفرا أو أحسن حالا من هؤلاء في هذه من هذه الجهة، لأن هؤلاء يعني كما قلنا مآل قول الجهمية لما نفوا العلو إنكار وجود الرب، واليهود والنصارى لا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فلذلك في هذا الباب كانوا أشد كفرا من اليهود والنصارى. نعم.
وقال محمد بن إسحاق،
وهنا فائدة يعني الكتاب الذي أشار إليه ونقل عنه المصنف هنا الرد على الجهمية بن أبي حاتم، هذه فائدة يعني مثل هذه الكتب، أنه ينقل عن كتب مفقودة غير موجودة. كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم غير موجود، فيعني شيخ الإسلام أعطانا بعض النقلات عنه، فهذا فيها فائدة، يعني الكتب التي نقلت عن كتب لم يعني يعثر عليها، يعني على الأقل يعني عرفنا ما يعني نبذة بسيطة عن هذه الكتب، أنها أيضا يعني تكلمت عن مثل هذه الأقوال ونقلت مثل هذه الأقوال. فهناك يعني فائدة يعني في النقل عنها مثل هذه الكتب. هذا الكتاب ما نقل عنه شيخ الإسلام إلا وقد وقف عليه، لكنه لم يصلنا وغير معروف، هذا كتاب الرد على الجهمية بن أبي حاتم. نعم.
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه واجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
لماذا قال هذا الكلام؟ انظر إلى شدة السلف على الجهمية، لأن نهاية قولهم إيش؟ أنه ما في إله، إنكار وجود الإله. ولماذا أعطاه هذا الحكم؟ يعني لا يدفن ولا يغسل ويلقى في 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 إحدى المزابل، لأنه أشد كفر من اليهود والنصارى. على الأقل اليهود والنصارى على كفرهم يثبتون وجود الله، لكن الجهمي مآل القول عنده إيش؟ أنه لا يوجد إله، ما في إله موجود. فهذا يعني يدلك على أن ابن خزيمة رحمه الله يرى كفر من أنكر علو الله سبحانه وتعالى وأنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا ماذا؟ تضرب عنقه، ويعني لا يعطى الخيار الذي يعطى لأهل الكتاب. أهل الكتاب عندهم كم خيار؟ ثلاثة: إما أنه مسلم أو الجزية أو يقتل. لكن هذا حكمه أشد، من بدل دينه فاقتلوه. المرتد ما يعطى خيار الجزية، إما يستتاب يعني تعود إلى الإسلام أو القتل. هذا الحكم في هؤلاء. نعم.
وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي،
يعني إذا كان الذي يقول بنفي العلوم أنه انظروا كيف لا يدفن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويرمى في المزابل، فكيف بالذي والعياذ بالله يسب الله سبحانه وتعالى؟ كيف الذي يسب الله أو يسب الدين أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا أشد كفرا من الجهمية. الذي يسب الله كافر مرتد، يقتل مباشرة ويرمى كما قال هنا في المزابل، لا يدفن لأنه جيف نتنة لا قيمة له. إذا كان الذي ينكر العلو هذا حكمه، فكيف الذي يسب الله سبحانه وتعالى؟ هذا جرم وذنب ما أقدم عليه إبليس، يسب الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الكفر. نعم. وكم يتهاون المسلمون الذين يدعون أنهم مسلمون في هذا الأمر ويسبون الله ليل نهار والعياذ بالله، إذا غضب من أمر تافه ما يجد إلا الله يسبه، ثم ينتظرون النصر من الله، نسأل العافية والسلام، نعوذ بالله من الكفر. نعم.
وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشرا المدريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء.
نعم. فالجهمية المدريسية منهم وغيرهم كفار مرتدون، كفار مرتدون، لأن نهاية قولهم إنكار وجود الله، ويعاملون معاملة الكفار، ولا يناكحون ولا يزوجون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يرثون ولا يورثون، أحكام الكفار تجري عليهم لأنهم أشد من اليهود والنصارى في هذا الكفر. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا.
الله أكبر. نعم. لا يناكحوا ولا يورثوا لأنهم ارتدوا بهذه المقولة، صاروا أشد كفرا من اليهود والنصارى، أنكروا وجود الإله، ما في إله عندهم، وإن ادعى أنني أريد تنزيه الله، يدعي أنه يريد تنزيه الله، لكن أنت تنفي وجود الله، هذا هو نهاية كلامك. نعم.
وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية،
عاد ونقل منهم الرواق. نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا.
نعم. عامة العلماء على هذا الحكم في شأن الجهمية. نعم.
وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة.
الله أكبر. يعني انظر إلى هذه الشقية، زوجة الشقي، وهذا يعني شؤم، سبحان الله، من يعني تتزوج من مبتدع ضال أو من صاحب سوء وشر. في الغالب المرأة كما قالوا، المرأة على دين زوجها في الغالب، فإن وفقت المرأة إلى زوج صالح في الغالب هي مثله، وإن وفقت أو يعني كتب لها وقدر لها أن تكون يعني مع رجل شقي، ففي الغالب يؤثر عليها لأنها تحته وأسير عنده، يؤثر عليها، هو سيدها والمسؤول عنها ووليها، ففي الغالب يؤثر عليه. لذلك لابد من يعني الاهتمام بهذه المسألة، أن المرأة لا تقبل إلا رجل صالح ذو عقيدة سليمة، لا تقبل إلا رجلا صالحا ذا عقيدة سليمة، معتقد صحيح، لكي تتعلم منه وتستفيد منه. ولا يزوج الإنسان موليته لشخص يعني سيء الاعتقاد أو على الأقل عنده فجور أو فسوق، لأن هذا سيؤثر عليها، في الغالب سيؤثر عليها، لأن المرأة صحيحة الاعتقاد لا تستطيع أن تجلس تحت أو عند إنسان عقيدته فاسدة أو عنده سلوك منحرف أو نحو ذلك، ما تطيق أن تبقى تحته، إما أن يؤثر عليها أو تؤثر عليه وهذا قليل، أو يعني يصير هناك انفصال. فمن أصله المرأة لا تتزوج إلا الرجل الصالح، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو المطلوب. فهذه الشقية مثل زوجها، تقول بهذه المقالة الكافرة، المقالة الكافرة. ما هي المقالة؟ استشنع دق جاءت عند الدباغين الذين يدبغون الجلود، فسمعته يقول الرحمن على العرش استوى، فقالت محدود على محدود، شوف كيف الإنكار، محدود على محدود، يعني هذا يتطلب أنه محدود وعلى محدود، يعني ما في منه هذا الكلام أصلا. فحكم عليها الأصمعي رحمه الله، قال كافرة بهذه المقالة. وما حكم عليها طبعا إلا وقد ماذا أقيمت عليها الحجة، كانت من دعاة الضلال مثل زوجها هذه المرأة الشقية، فمرأة جهم مثله كفرها العلماء، لأنها من هذه العبارة التي قالتها. ماذا المقصود من ذلك؟ إنكار الله سبحانه وتعالى، إنكار أن يكون على العرش إله، كيف يكون محدود يعني وهو الرب، تقصد على محدود وهو العرش، لأن هذا هي كما تزعم أنه تنقص في حق الله سبحانه وتعالى إذا قلت إنه على العرش استوى. هو الذي يقول سبحانه وتعالى عن نفسه، يخبر سبحانه وتعالى الرحمن عرش استوى، وأنت تنكرين ذلك وتستشنعين هذا الكلام وتنفين أن يكون على العرش إله، وهي تريد نفي العلو، وهذا كفر ورد نحو.
وعن عاصم ابن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن الله في السماء ربا،
أن
في السماء ربا.
هذا خلاصة ونهاية، خاض معه في الكلام فتبين له أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. أليس هذا أشد كفرا من اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى على كفرهم على الأقل يقولون في 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 السماء رب، في السماء إله. طبعا النصارى يقولون مثال الثلاثة وهناك كذا، لكن يقولون في 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 هذه الخصوصية في السماء رب، لكن هؤلاء يقولون ما في السماء رب، فكانوا أشد كفرا من اليهود والنصارى. نعم.
وروى الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان.
هذا خلاصة قول أهل السنة قاطبة، الله عز وجل علمه فوق العرش وعلمه في كل مكان، يعني يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كلام عباده، يراهم وهو فوق العرش، تنفذ يعني قدرته ومشيئته فيهم سبحانه وتعالى، فهو غير مختلط فيهم، لكن لا يخفى عليه شيء من حال خلقه. نعم.
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده.
نعم، هذا إثبات أن الله في العلو في السماء، وهذا رد على الجهمية. نعم.
وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي.
نعم، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الاعتقاد كان معروف عند الصحابة الكرام، تفتخر، وهذه خاصية طبعا لها رضي الله عنها على زوجات النبي، أن الله سبحانه وتعالى قالت زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني هذه خاصية لها دخل عليها النبي عليه السلام طبعا بدون يعني عقد ولا شروط للزواج المعروفة، وولي وشهود ووكيل ومن هذا الكمار ومن هذا الكلام، هذه خاصية لها لأن الله هو الذي إيش زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه فخر مفخرة وميزة لها. الشاهد أنها قالت وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هذه العقيدة التي تربوا عليها. فالصحابة عند الجهمية لم يعرفوا ربهم، والجهمية كفار الظلال هم الذين عرفوا ربهم في زعمهم، لكنهم في الحقيقة لم يعرفوا ربهم، أنكروا وجوده نسأل العافية والسلامة، وخالفوا قول الصحابة وعموم أهل ملة الإسلام، فكانوا هم الشاذين. الجهمية هم الشاذون، والمعتزلة هم الشاذون، وأذنابهم الأشاعرة هم الشاذون، شاذون عن النصوص، عن القرآن والسنة، شاذون عن منهج الصحابة، شاذون عن منهج التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة والسلف قاطمة الذين إيش مر كلامهم معنا والذين سيمر كلامهم معنا. فالذي يقرأ هذه العقيدة وهذه الفتوى العظيمة فعلا، والله عز وجل يريد هدايته من الأشاعرة، سيوفق الحق. أشعر يبحث عن الحق، دله على عقيدة الحموية، هذه الفتوى الحموية، إذا كان فعلا يريد الحق سيهتدي ويعرف أن الحق أمامه أبدا، وأنهم قد أي الأشاعرة قد خالفوا الصواب وأهل الحق. نعم.
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهل، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه،
سينقل الآن يعني نقلا مطولا عن هذا الإمام محمد بن أبي عبد الله بن أبي زمنين، له كتاب موجود مطبوع أصول السنة، كتاب عظيم حققه شيخنا الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، كتاب نفيس ماتع في مجلد، يعني ذكر فيه النقول الأئمة في هذا الباب، فسيذكر عنه يعني وينقل عنه نقلا نعم مطول. نعم.
قال فيه باب الإيمان بالعرش. قال ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء،
يعني أن العرش هو سقف المخلوقات والله على العرش استوى. نعم.
كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء.
فسبحان من بعد يعني استوى على العرش، بعد يعني أنه بائن من خلقه، بعد يعني ذاته غير مختلطة، بعد بذاته وقرب بعلمه، هو على العرش وعلمه في كل مكان. نعم. قلت يا رسول الله
قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل.
الخليل صاحب اللغة الفراهيدي، خليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا الحديث يعني فيه كلام، هناك ما يعني صححه من العلماء، ويعني تواتر كثير من العلماء أو تتابع العلماء على إراده يدل على أنه مقبول عندهم ومعناه يعني مقبول عندهم وصحيح، وإن كان البعض يضعفه، لكن المقصود بذلك إثبات علو الله سبحانه وتعالى. كان في العماء يعني كما قال هنا السحاب الكثيف، وقيل السحاب الرقيق، وقيل غير ذلك، ما فوق ما دونه يعني الذي قال ما تحته هواء يعني الذي تحته هواء، كان في يعني سحاب تحته هواء وفوقه هواء، ما موصول الذي تحته هواء والذي فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. والمقصود من ذلك إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وعلى العموم نصوص العلو عندنا كثيرة لا حصر لها، وهذه الأحاديث يعني يذكرها شيخ الإسلام تيمية أو غيره من العلماء على سبيل الاستشهاد، على سبيل الاستشهاد والاعتضاد، وإلا نصوص العلو عندنا كثيرة بالعشرات والمئات. وهناك حديث صحيح في البخاري يعني قد يعني يعول عليه أكثر من هذا أو يغني عن هذا، هو حديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، هذا في صحيح البخاري، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. نعم.
وذكر آثارا أخرى ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين.
وهذا طبعا صح عن ابن عباس كما مر معنا، صح عن ابن عباس، وهذا كما قال العلماء له حكم الرفض، هذا لا يقال من قبيل الرأي، يعني ابن عباس لا يتصور، لا يمكن أن يقول هذا الكلام من رأيه أنه موضع القدمين إلا يكون قد أخذ هذا عن النبي عليه السلام، فله حكم الرفع أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلى الله سبحانه وتعالى، فله حكم المرفوع، وسيأتي هذا الأثر.
ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
والحديث هذا فيه أيضا كلام، لكن هناك من العلماء من يصححه.
وذكر ما ذكره يحيى ابن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني المعلى ابن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال
يعني ابن أبي زمن:
باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب.
نحن نؤمن بها، نؤمن بإثبات الحجاب أو الحجب لله سبحانه وتعالى على الوجه، على ما يليق به سبحانه وتعالى. حجاب لا نتكلم في كيفية هذا الحجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فنحن نؤمن أن الله احتجب عن خلقه بحجب، حجابه النور، من نور، لكن كيفية ذلك لا نخوض في هذا، نؤمن بذلك كما جاءت بذلك النصوص. نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالنزول.
لماذا سيورد مسألة النزول؟ لأن النزول تدل، لأن النزول يدل على إيش؟ على العلو. نعم.
قال ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره عن وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا،
يعني أقر به على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق به دون أن نخوض في الكيفية أو نجعل حدا ونتكلم في كيفية النزول، لأن من يعني يتكلم في الحد سيتكلم في الكيفية، في كيفية النزول. لا تضع حد للنزول، تقول ينزل الله أعلم كيف ينزل، لكن تثبت النزول لله سبحانه وتعالى. الرب ينزل، نعم هو سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق به، كيف؟ لا نتكلم ولا نجوز أن نسأل هذا السؤال ولا نخوض ولا نفسر النزول بتفسير الجهمية والأشاعر، نزول العلم، نزول الرحمة إلى غير ذلك، نزول الأوامر، هذا باطل. ينزل ربنا، هنا الإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى، الفعل أضيف إلى الرب، ما فيه مجالنا التأول نزول الرحمة وتقيده، كلام واضح، مثل جاء ربك، ينزل ربنا، كلام واضح أنه ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. كيف ينزل؟ لا تتكلم في هذا. طيب هو على عرش استوى وبائن من خلقه وينزل إلى السماء الدنيا، نعم على الوجه اللائق به، لأن الله ليس كمثله شيء، لا يجوز لك أن تصور الله كالمخلوقين، يعني العقل لا يستوعب هذا، يعني الرحمن عرش استوى بائن من خلقه وينزل إلى السماء الدنيا، لا تقول كيف، قل سبحانه بس، نزهه عن النقص وقل ليس كمثله شيء، فعال لما يريد، فتسلم من الحيرة والشكوك. وإلا هؤلاء دخلوا عقولهم وقالوا كيف، وهذا أصلا ما استوعب العقل عندي، عنه ما استوعب عقلك، أنت سلم وأؤمن بهذا ولا تخوض في أكثر من ذلك، سلم كما سلم من قبلك، أنت خير منهم، أحرص على دينك وأورع منهم، سمعوا هذه النصوص وسلموا بها وسلموا من الضلالة، وأنت كذلك إذا جاوزتهم وجاوزت طريقتهم وقعت في الهاوية، نسأل الله العافية والسلامة.
قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم.
نعم، انتهى هنا من كلام ابن أبي الزمنين، وذكر كما قال كلام الأئمة في هذا الباب أطول، أئمة السلف أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. وسينقل الآن، يعني لما انتهى من النقلات عن أئمة السلف سينقل الآن، وكما قلنا سابقا هذا كله من باب الإلزام والإفحام لمتأخري الأشاعر، سينقل الآن عن أمثال الخطابي وأبي نعيم صاحب الحلية، الذين عندهم شيء من، يعني الخطابي عنده شيء من التأويلات أو يوافق الأشاعرة، أبو نعيم عنده شيء من التصوف نحو ذلك، وأمثال هؤلاء لماذا ينقل عنهم ولهم كلام يرد على أصول مذهب الأشاعرة لكي يبين ويلزم القوم بأن هؤلاء الخطابي من كبارهم، يقول بكذا وكذا، فهل أنتم على ما هو عليه أم لا؟ ففي الحقيقة هذه القاعدة جمع فيها إلزامات قوية تفصيلية لمتأخر الأشاعرة، فيعني لا يسع أي أشعري يريد الحق يقرأ هذه الفتوى إلا وإذا يعني فيه الخير سيتبع الحق أبدا. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.